أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، تر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في التفصيل المشهور في جريان الاستصحاب، وأن الاستصحاب يجري عندما يكون الشك في الرافع، أما إذا كان الشك في المقتضي فالاستصحاب لا يجري. وبينا أن أساس هذا التفصيل يستفاد من الروايات الدالة على حجية الاستصحاب، وأن أول من بين هذا المطلب هو السيد حسين الخنساري قدس الله نفسه الزكية، وتبعه الشيخ الأعظم وكثير من الأصوليين، وعمدة الاستدلال على المطلب إذا صح التعبير بالالتفات إلى كلمة النقض الواردة في الروايات الدالة على حجية الاستصحاب، إذ أن قول الإمام عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، كلمة النقض ها هنا لا بد أن نتأمل فيها روية لنستظهر من خلال التأمل في كلمة النقض بأن المراد هو لا تنقض الأحكام المترتبة على المستصحب أي المتيقن. إذا كان للمستصحب قابلية للبقاء والاستمرار من خلال أمرين، أما لوجود المقتضي بالمعنى الفلسفي، وأما لوجود القابلية المقتضية للديمومة والاستمرار، ومثال وجود المقتضي واضح، نار مشتعلة، ونعرف أن الوقود لهذا النار باطن ومستمر، خزان كبير لا ينفد، له أمد طويل. فشككنا بانطفاء النار لهبوب رياح مع وجود الوقود نستصحب بقاء النار. الحالة الثانية لا، لا يراد بالمقتضي المقتضي بالمعنى الفلسفي إذا صح التعبير، وإنما يراد بالمقتضي أن الشيء له قابلية البقاء والاستمرار بطبعه، مثل ماذا؟ كالعدم. الأشياء العدمية بطبيعتها مستمرة، إلا أن يأتي ما يحقق خلافها ويمكن استمرار ذلك العدم إلى صح التعبير، التعبير فيه مجازي، أو كالأمور الملحقة بالعدميات مثل شنو؟ الأحكام الوضعية إذا صح التعبير هي بمثابة يعني ما تحتاج إلى وجود المقتضي بالمعنى الفلسفي اللي قلنا له يمد المقتضى بالبقاء، لا، شيء حدث، الحكم بالملكية والزوجية والسببية والمانعية وما إلى ذلك من الأحكام الوضعية، هذه الأمور بمثابة على حد العدم، يعني ما يحتاج إلى وجود المقتضي استمرارا، الشيء ثبت له قابلية البقاء، الشيخ الأعظم يرحمه الله رجح أن قولنا الاستصحاب يجري عند الشك في الرافع ولا يجري عند الشك في وجود المقتضي، يراد به كلا المعنيين، يشمل كلا المعنيين، وإن كان قال في المعنى الثاني يحتاج إلى ماذا؟ شيء من التأمل والتعمل، غير أن الأرجح هو جريانه، يعني مثلا في الأحكام الوضعية التي هي بمثابة شنو؟ الأعدام، بمثابة الأعدام، يعني ما تحتاج، العدم باقي على حاله إلى أن يأتي ما ينقض وجوده، ولا يحتاج إلى علة لاستمراره العدم، يعني عدم وجود العلة علة إذا صح التعبير لاستمرار العدم في كثم عدمه، هذا تعبير فلسفي. طيب إذا عرفنا مراد الشيخ يرحمه الله ومراد غيره ممن ذهب إلى أن الاستصحاب يجري فقط عند الشك في الرافع، أما عندما يكون شكنا في المقتضي باعتبار انتهاء الأمد فلا معنى لجريان الاستصحاب. طيب وقلنا إن عمدة ذلك شنو؟ مسألة كلمة النقض لا تنقض، إذا النقض هذه لا تنقض لابد أن يكون كما يقول الشيخ الأعظم يرحمه الله دال على أن الاستصحاب يجري فقط وفقط عند الشك في الرافع. ليش؟ لماذا؟ شوف، لأن النقض في حقيقته هو رفع الهيئة للشيء المتصل، رفع الهيئة الاتصالية، شو نقول؟ نقول هكذا، نقضت الحبل، الحبل شنو؟ شيء له اتصال واستحكام باعتبار شنو؟ العملية التي تجرى عليه ومن خلالها يصبح متصل أو متصل أجزاؤه ببعضها ومستحكمة الاتصال، فيأتي الشخص يفك هذه الأجزاء فنقول نقض الحبل معي؟ وأيضا ماذا نشوف؟ شيئا مستحكم، بناء مستحكم، جدار يريد أن ينقض معي؟ هو مستحكم ننقضه يعني نهدمه، نفكك بين هيئته الاتصالية. أو نرى، يقول الشيخ الأعظم يرحمه الله، أن هذا المعنى لا يصدق على اليقين. ليه؟ لأن اليقين بمجرد حصول الشك قد انتقض زاد، وإنما يصدق على المتيقن الذي هو مؤدى اليقين. المتيقن باعتبار أننا رتبنا الآثار عليه عندما كنا متيقنين به. الآن نشك في مسوغية ترتيب الآثار باعتبار وجود الرافع، فنستفعل معي؟ ونجي، يقول الشيخ الأعظم، نأتي لنستطلع أو لنطلع على أمرين. فنقول هكذا، عندما يقول لا تنقض، إما أن يكون هذا لا تنقض يشمل له يعني ماذا كلا المعنيين، سواء كان الشيء له مقتضي لبقائه واستمراره، أو كان الشيء ليس له مقتضي لبقائه واستمراره، لأن لا تنقض يصدق على المعنيين. لكننا يقول نعرف من خلال ترتيب الكلام وصحة الكلام أنه لا يصدق إلا على ما له مقتضي. إن قلت كيف خصصت هذا العام والحال أن لا تنقض ممكن أن يصدق على المعنيين، يقول هذا مر عليكم الكلام الذي يقال. هذا كلام الشيخ الأعظم، دائما إذا جاءك واحد تكلم أنت أصلا ما تقدر تحمل كلامه على العموم إلا بالمعنى الذي له ظهور فيه، يقول انظر إلى قولنا لا تضرب أحدا، لا تضرب أحدا، هذا يعني لا تضرب أحدا سواء كان حيا أو ميتا، ولا بس يشمل الأحياء، بس الأحياء أيضا لا تضرب أحدا بأي نحو من الضرب أو بالضرب المؤلم، لا بالضرب المؤلم. أما إذا واحد مثلا جيت وربت على كتفه أو صدره أو رأسه ما يقال لك ضربته، بل يقال لك ماذا؟ نعم يعني رددت كما يقال على كتفه، لا يعني يقصد يعني لا صفحة لها صفحة شنو يعني لها شيء من يعني القوة يعني خفيف لنقصد. يقول ما تقدر تحمل الكلام إلا على المعنى المراد منه. وهنا قولنا، هذا كلام الشيخ الأعظم يرحمه الله، هنا قولنا كذلك، عندما نقول لا تنقض اليقين صح بادئ ذي بدء يشمل المعنيين، يعني سواء كان الشك في الرافع أو كان الشك في المقتضي، لكن الكلام يقصرنا يجبرنا على حمله ماذا؟ على أن لا تنقض فقط عند الشك في الرافض، أما إذا كان الشك في المقتضي فلا يشمله ذلك. ومعنى هذا أن يعني لا بد أن يكون الشيء مما له استمرار وثبوت وديمومة، هذا خلاصة كلام الشيخ. أما إشكال الماتن على كلام الشيخ، الماتن يقول كلام الشيخ أولا نحتاج أن نرجع إلى لسان العرب ونشوف لسان العرب، ما نريد به القاموس، نريد به يعني كلام العرب، يعني اللسان يراد به الكلام العربي، تعبيرات العربية إذا صح التعبير، ونشوف ماذا يقول جدنا يعرب ابن قحطان عندما تحدث بهذه اللغة مفصحا عن المعاني، فهل أن ما أفاده الشيخ يرحمه الله ينسجم مع ما قاله يعرب؟ فنقول للشيخ نعم، لقد أفدت وأجدت، هم يتنافى وإياه ولا ينسجم معه بنحو ما. يقول لنرجع إلى ما يقوله علماء اللغة، لأنهم ينقلون كلام هؤلاء الأجداد الذين تحدثوا بالعربية. يقول شوف في لسان العرب لابن منظور النقض إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء، يعني شيء أبرمته من العقد والبناء تجي تفسده. وفي الصحاح النقض نقض البناء والحبل والعهد بعد، وفي غيره يعني من كتب اللغة النقض ضد الإبرام وقريب منهما في مفردات الراغب الإصفهاني والقاموس المحيط للفيروزابادي. يعني شو يقولون؟ النقض هو ضد الإبرام، ومعنى ذلك أن النقض لا يصدق إلا على الشيء المبرم. المبرم يعني شنو؟ أي المستحكم. فإذا شيء ما نستحكم ما تقدر تقول لا تنقض اليقين بالشك. مثلا يقول الحبل، لو كان عندك حبل لم يحبك، يعني هالعملية ما أجريت عليه، عدل الحباكة للحبل، كان في تعبير ثاني غير الحباكة، لم يدمج، ها؟
لم يدمج،
لا لا لم يدمج، أيوه. فإذا عندنا حبك أو دمك بهذين التعبيرين، لكن حبل لا عادي، يعني محطوط مجموعة من الخيوط مع بعض. يقول لك وجيت أنت فككت الخيوط، هل يقال نقضت الحبل في هذه الحالة؟ لا يقال إلا للحبل المدموج والمحبوك. شلون؟ إيه، يعني بمعنى أن إطلاق على الحبل بلحاظ وجود الاستحكام في الحبل، معي؟ مو بلحاظ فك الاتصال بين الأجزاء، بل بلحاظ ماذا؟ فك الاستحكام. ايه، من خلال هذا العرض نشوف اللغة إذن ما يصدق لا تنقض حل على الشيء المبرم المستحكم. وإذا كان الأمر كذلك نقول استعمال لا تنقض في الأشياء غير المبرمة المستحكمة، يكون استعمال شنو؟ مو على وسط ما نطق به عرب العاربة أصحاب اللغة الأصيلة، عرفنا؟ مو هذه اللغة، يعني فيه شيء من التجوز إذا صح التعبير. فإذا تريد نبقى مع اللغة يا شيخنا الأعضاء، نقول الدليل الذي أوردته أخص من المدعى، يعني يصدق لا تنقض اليقين فقط على الأشياء المبرمة المستحكمة. ومعنى ذلك أن ما قلته الأشياء اللي طبقت لا تنقض عليها فيها تأمل واضح بالخصوص، شوف بالخصوص الأشياء التي ما لها مقتضي بالمعنى الفلسفي وإنما لها قابلية للبقاء، ما نقدر نقول نطبق عليها لا تنقض. نقول طيب الروايات جاءت وعبرت بما تنقض في أشياء من هذا القبيل، ومعنى استعمال الروايات واستعمال عربي فصيح، يقول لها يكون نلتفت بعض التعبيرات الجائية في الروايات مو تعبير حقيقي وإنما هو تعبير مجازي، يكون نلتفت إلى هذا، عرفنا؟ يعني فيه شيء من التجول، مثل قول المعصوم عليه السلام لا تنقض صلاتك، واضح أن لا تنقض صلاتك يعني يبني على صحة صلاتك التي وقعت منك، يعني لا تعد الصلاة، عرفنا؟ لما تشك فيها يعني يقول لك لا تنقض، ابني على صحتها. طيب الصلاة هذه مو شيء بلحاظ أنه لما يعني وجود ما له المؤثر والمقتضي والقابلية والاستمرار معي، لكن انت تشك في صحة صلاتك بعد أن فعلت، يعني مثلا حركت يديك وقلت هذه الحركة كثيرة ما هي للهيئة الاتصالية أم لا، فجد قال لك لا تنقض صلاتك معي. فإذا نحن الآن أولا ناقشنا كلمة لا تنقض اللي هي الأساس، وتبين لنا أن الدعوة أخف من المدعى معي، يعني في بعض الأحايين الدليل لابد أن يكون دال على المطلب بوضوح. هنا شفنا كلام الشيخ أخف من المدعى، يريد أن يطبق لا تنقض في معنين، والحال أنه يشمل معنى واحد، هذا الإشكال نمر واحد، الإشكال نمر اثنين راح يجينا بس طبقوها على حتى يعني إن شاء الله نختم المطلب. إيه وين وصلنا في التطبيق؟ ألا أشرنا آنفا إلى كثرة الأقوال في الاستصحاب وتعدد التفصيلات في الاستصحاب، غير أن هذه التفصيلات المذكورة على قسمين، القسم الأول ما يبتني على الكلام في مفاد كبرى الاستصحاب المستفادة من أدلته معين، وهذا كلام في القسم احنا الآن نستفيد من أدلته مثل لا تنقض اليقين، هذا كلام نسي. القسم الثاني راح يأتينا إن شاء الله اللي جعل له مطلب على حدة معي، وهو ترائض جريان الاستصحاب، جعل الأمر الثالث لي ما يبتني على الكلام في تحقق أركان الاستصحاب وشروطها التي يأتي الكلام فيها في المقام الثاني في بعض الموارد. أما الثاني فقد سبق أن أهميته تقتضي بحثه في مقام مستقل، وقد خصصنا له المقام الثالث. وأما ما يستفاد من الأدلة فالمناسب أن يبحث في المقام، لأنه من شؤونه لرجوعه إلى تنقيح تعت مدلول الأدلة التي اختص هذا المقام بالبحث عنها. شوف استفاد من هذه الروايات، هل الاستصحاب ينزل بشكل مقتضي ورابع او فقط عند الشك في الرابع؟ واهم تفصيل في هذا المقام التفصيل الذي ذكره سيد حسين رحمه الله بين صورتي الشك في الرابع والشك في المقتضي، فيجري في الاول دون الثاني كما اختاره شيخنا الاعظم وتبعه غير واحد من الأصوليين بدعوى اختصاص كبرى الاستصحاب المستفادة من نصوص الاستصحاب بذلك. وذكر الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أن ماذا شارح الدروس اللي هو السيد حسين هو صاحب التفصيل، وينبغي الكلام أولا في موضوع التفصيل المذكور ثم في وجهه. تعلم أن ظاهر شيخنا الأعظم كون المعيار في التفصيل المذكور إحراز استعداد المستصحب للبقاء لولا وجود الرافع، بحيث يستند احتمال ارتفاع المتيقن لاحتمال وجود الرافع، سواء أحرزنا المقتضي اللي قلنا فيه خزان نفط كبير، خزان غاز كبير يمد، هذا المقتضي محرز معي، ثم هبت ريح قاصفة انطفأت النار ولا ما انطفأت؟ هذا نقول المقتضي موجود مستصحب، هذا الفكرة. كما لو علمنا بعزم الفاعل على الاستمرار في الفعل، شوف المقتضي موجود، قلنا لها انت يعني تستمر في البناء، ترى هذا المبنى يحتاج الى 10 سنوات شهور، قال ان شاء الله لن ادع ذلك. ثم شككنا ان ما زال باقنا ام لا نستصحب، واحتمل المزاحم المانع منه أم لم يكن محتاجا للمقتضي كالعدم الذي له استعداد الاستمرار، يعني قابلية البقاء في نفسه لولا حدوث مقتضي الوجود. فإذا شككنا في بقاء العدم إذا صح التعبير، عرفنا نستصحب أن العدم باق، كما يشهد بذلك تعبيره عن التفصيل المذكور بالتفصيل بين الشك الرابع وغيره. وظهور كلام الشيخ ومفروضية كلام عن جريان الاستصحاب في العدميات وفي الأحكام الوضعية كالملكية والطهارة والنجاسة والمانعية مع وضوح كونها كالأعدام، في أن شأن هذه الأمور أي الأحكام الوضعية البقاء لولا الرافع. واحد ملك بيت بس شككنا، ترى كثير من الناس باعوا، هو باع ولا ما باع؟ شو سوي؟ تستصحب ملكية البيت؟ لا، بلا حاجة إلى مقتضي البقاء، يعني هذا لا يحتاج إلى ما يزيله بقى. ولعله لذا حمل بعض الشيخ النعيم كلام شيخنا الأعظم والمحقق الإنساني على هذا المعنى، واختار أيضا المحقق النعيم هذا المطلب، قال عندما نقول الشك في الرافع نريد به سواء كان المقتضي متحقق أو لا الأشياء اللي مثل الأحكام الوضعية والأعدام، عرفنا؟ هذا كلام المحقق النعيم. نعم هو لا يناسب ما تكرر من استدلالاتهم، لا بد من إحراز المقتضي، لا بد من إحراز المقتضي، وفي العدميات ما نحتاج إحنا إحراز مقتضي، معنا؟ في الأحكام الوضعية ما نحتاج لإحراز المقتضي، عرفنا؟ في جريان الاستصحاب، بل ما يظهر من بعض من وجوه استدلالهم على التفصيل المذكور على ما يأتي الكلام فيه زار. بل ذكر شيخنا الأعظم أن حصول ملاك التفصيل بالعدميات نفسه التشريع شكك، يعني اللي قال يجري في القسمين سواء كان المقتضي موجود أو كان بمثابة الأمور الذي المقتضي فيها موجود اللي كالعدميات والأحكام الوضعية إلى تأمل، ولم يستبعد حصول ذلك، يعني جريان الاستصحاب في الأمور العدمية والأحكام الوضعية وأنها من قبيل الأشياء التي المقتضي لها موجود مع ظهور حصول الملاك الذي ذكرناه، فإن هذا قد ينافي ما ذكر، لكن لا مجال للخروج بذلك عما تقدم، بل لا بد من حمل المقتضي في كلامهم على ما يعم القابلية المذكور. إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد يستدل على التفصيل المذكور بوجوه. الوجه الأول ما ذكره الشيخ الأعظم من أن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية، كما في قولنا نقضت الحبل، وحيث يعلم بعدم إرادة المعنى المذكور،
لعدم فرض الاستمرار في اليقين. اصلا اليقين هو انتقض معي، لان مجرد الاشكال حد ما يصير اليقين باطل. عرفنا؟ لا بنفسه ولا بلحاظ متيقن. عرفنا شلون ولا بلحاظ متيقن؟ لان اصلا مجرد يطير اليقين، اليقين هو طريق للمتيقن. ايضا طارت الان المفروض تزول الاثار التي رتبتها على المتيقن، لان انت ترتبه بلحاظ بقاء اليقين. اي تعين حمل هذا المعنى اما على رفع اليد عن الامر الذي من شأنه الثبوت والاستمرار لثبوت مقتضيه. عرفنا؟ الخزان موجود، او مثال الماتن هذا باني على الاستمرار، انه يبني فيها العمارة اللي تستمر بناها كان 10 سنوات، او على مجرد رفع اليد عما كان ثابتا ولو مع عدم المقتضي له. يعني ممكن نقول لا، هو يريد حتى هذا المعنى الثاني، لكن نقول هذا يتنافى مع قوله لا تنقض حتى يكون يشمل المعنيين. نشوف لا، لا تنقض فقط يصدق على الاشياء التي لها مقتضي، او على الاشياء التي من قديمها، الاحكام الوضعية والعدمية. والاظهر الاول لانه اقرب الى المعنى الحقيقي، فيلزم لاجله رفع اليد عن اطلاق اليقين. شفت شلون؟ لا، اليقين يشمل الصورتين، بس قلنا مثل القلب لا تضرب، ما نطبق على عرفنا على قسم. اي وتقييد بصورة وجود المقتضى، وفيه اولا ان النقض رفع الامر المستحسن. يقول يعني الدليل هذا الاشكال شنو؟ الدليل اخص من المدعى. عرفنا؟ يعني يصدق فقط على جزء، ما الاحكام الوضعية العدميات هذه ما يجري فيها المفروض الاستصحاب. اذا تبقى تكون حرفيا من حيث فهم الرواية. واضح الاشكال الاول عليه أن النقض رفع الأمر المستحسن في لسان العرب، النقض إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء، وفي الصحاح النقض نقض البناء والحبل والعهد، وفي غير هذين وفي غيرهما النقض ضد الإبرام، يعني غير هذين كتابين. وقريب من هذا ما في مفردات الراغب والقاموس المحيط. وقد جرى على ذلك قوله تعالى كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تعبان عليه ثم لماذا أفسدت. أي وهكذا أيضا موارد استعمال القرآن الكريم والعربية، وإطلاق في الحبل بلحاظ إبرامه وتماسكه ولمجرد الاتصال، ولذا لا يصدق مع عدم التماس، وعليه لا يكفي كون الشيء من شأنه البقاء لولا الرأس، يعني العدميات والأحكام الوضعية، بل لا يكفي وجود مقتضي البقاء في بعض الأحايين مثل جنة الجاذبية الأرضية. إحنا وضعنا حجر، نعم نقدر نقول هذا نعم لا تنقض اليقين بالشك، يعني المؤخر كل حجر باقي في مكانه ما نقدر، بل لا يكفي وجود مقتضي البقاء له كجاذبية الأرض المقتضية لبقاء الحجر في مكانه. متى يكفي؟ لو كان هذا الحجر يعني حجر شنو؟ ثابت مستحكم، ما في احد يقدر يعني يشيل الا بمزيل اذا صح التعبير، كاحجار الجبل اللي تحتاج الى قص ونحت هكذا، وهو اخف من المدعوى. اما استعمال في النصوص في مثل نقض الوضوء مما يكون من شانه البقاء من دون استحكام، فهو لا يشهد بالاكتفاء بذلك في المعنى الحقيقي. فإذا هذا استعمال شنو؟ مجازي، نظير استعمال فيها بمثل نقض الصلاة مما ليس من شأنه البقاء، بل لا بد من الإبقاء فلا أقض. يعني الإستان عنك شنو؟ أعم من المدعاء. هذا الإستان العلي وباكر راح يجي النبعاء. الإستان نمر اثنين على الشيخ، أي أن ما قاله الشيخ بعد فيه تأمل من ناحية ثانية. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وسادة وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.